قال رحمه الله تعالى وإياه:
باب نزول المحصب وبطحاء ذي الحليفة وما يقول إذا قفى. باب نزول المحصب وبطحاء ذي الحليفة وما يقول إذا قفى، سيمر بنا إشارة لهذه الأماكن. عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. وزاد مسلم في أوله: نزول الأبطح ليس بسنة. ولأبي داود: إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة. وللشيخين ابن عباس: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولمسلم من حديث أبي رافع: لم يعمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من منى. وله أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، وقال: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والخلفاء بعده. وللبخاري كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه قال والمغرب. قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن عروة عن عائشة: مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن خالته عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي لم تنزل تكن تنزل المحصب في إذا حجت. وفيه أن الأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة كانت تحج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففهمت من قوله الزمن الحصر أنه ليس على سبيل الوجوب. وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. تقول: النزول بالمحصب نزله النبي صلى الله عليه وسلم لا لذات المكان، إنما هو لأجل أن يكون أيسر له، لأن المحصب هو بعد منى وقريب يعني في أول مكة، فينزل على مكة من أعلاها. هكذا تقول رضي الله تعالى عنه، وكذا ترى عدم سنية التحصيب. والمحصب هو المكان الذي فيه الحصباء، والمقصود به خيف بني كنانة، ويسمى أيضا الأبطح، والآن مساكن ويطبق عليه في هذا الزمان في مكة مجر الكبش. المكان المعروف الآن يسمى مجر الكبش هو المحصب والأبطح، وكان واديا ينزل فيه. ومعلوم أن الحصبة تكون حجارة صغيرة فيكون ألين للنازل وهو وادي. وزاد مسلم في أوله: نزول الأبطح هو المحصب ليس بسنة. هل يظهر أن تقول ليس بسنة؟ أي ليس بسنة تتعلق بالحج، يعني هو كأنها ترى رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزله من غير تقصد لهذا المكان. ونأخذ منه فائدة أن الأماكن التي نزلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى قسمين: قسم نزله يظهر فيه قصد التعبد، يعني نزله يتحرى هذا المكان، فهذا تشرع متابعته، يعني يستحب للشخص أن يذهب لهذا المكان ويجلس في هذا المكان تعبد الله عز وجل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كتحريه صلى الله عليه وسلم الصلاة عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف، وكتحريه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم الصلاة عند اسطوانة المصحف. فهذه الأماكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى هذه الأماكن ويجلس فيها تعبدا ويتعبد عز وجل بها تقصد. أما ما وقع اتفاقا فلا يتعبد ربنا عز وجل به ولا نفعله متابعة، لأنه لم يحصل قصدا، إنما حصل وثاقا، أو لأنه أسمح في أمور وأسهل في أمور الدنيا. فكل الأماكن التي مر بها صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى مكة ورجوعه من مكة من هذا الباب. عمر رضي الله تعالى عنه حج ثم رجع كما حديث المعرور بن سويد، فلما رجع من حجه رأى الناس يبتدرون لمكة إلى مكان يصلون فيه، فسألهم أي بعد الصلاة، قالوا مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما أهلك من كان قبلكم، من أدرك الصلاة فليصلي ومن لم تدرك الصلاة فلا. عمر رضي الله تعالى عنها من معه أن يقصد هذه الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التعبد فيها، وإن كان ابنه عبد الله يخالفه في هذه المسألة، لكن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وجمهور الصحابة ما كانوا يفعلون هذه، يجلسوا في هذه الأماكن التي لم يقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد المكان يعني وقعت اتفاقا. هناك بعض الأماكن قد يحصل الخلاف هل قصد تعبدا أو ليس يقصد، لم يقصد التعبد، لكن في الجملة ما حصل اتفاقا هنا لا يتعبد ولا يقصد تقصد العبادة فيه. ولأبي داود إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، ليكون أسمح أي أسهل لخروجه وليس بسنة، أي اللي يظهر علما ليس بسنة مطلقا، يعني من الأمور المباحة وليس قصدا. وللشيخين ابن عباس ليس التحصيب بشيء، ليس التحصيب بشيء أي ليس النزول في المحصب بشيء، أي شيء يتقرب الله عز وجل به، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقع اتفاقا من غير قصد. ويقوي ذلك قوله ولمسلم من حديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرني، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنزل الأبطح، يقول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أضرب خيمته في هذا المكان حين خرج من منى، حين خرج من منى. إذن هذا أيضا يدل على أن هذا اجتهاد من أبي رافع، لكن يشكل على ذلك حديث أبي هريرة الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نازلون غدا في خيف بني كنانة حيث تحالف على الكفر، حديث السامة في صحيح البخاري، أي حينما قيل له في اليوم الثاني من العيد أين تنزل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هل ترك لنا عقيل من رباع منزل، إنا نازلون غدا إن شاء الله في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سينزل في الأبطح في المحصب في خيف بني كنانة، فهنا يشكل على أن قول أبي رافع النبي صلى الله عليه وسلم يأمره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سينزل في هذا المكان. يقال والله أعلم أن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في خيف بني كنانة قصدا وتعبدا، لكنه لم يأمر أبا رافع رضي الله تعالى عنه فوقع كما اختاره الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل ما يوجه به الحديث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبره، لكن الله عز وجل يعني أراد له دينا وشرعا وقدر أن ينزل في هذا المكان، فجعل خيمته أبو رافع رضي الله تعالى عنه في هذا المكان الذي اختاره الله عز وجل له، هذا أفضل ما يوجه به أو يجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب. وقال حين خرج من منى، إذا عرفنا أن سنة التحصيب تكون متى؟ في الخروج من منى، في الخروج من منى. فإذا خرج في اليوم الثاني عشر بعد أن يرمي جمرة العقبة بعد الظهر يذهب إلى هذا المكان لو كان يجد له مكانا، وإلى وقت قريب يخبرني كبار السن أنهم كانوا ينزلون في الأبطح يجعلون خيامهم، وقت قريب أدركوا بعض كبار السن، من بعضهم توفى قريبا رحمه الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الثالث عشر، فأيضا حينما رمى في اليوم الثالث عشر وتأخر صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى الأبطح، سكن أو ضربت له خيمة في الأبطح إلى آخر الليل كما سيمر بنا. وله أي مسلم أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، فالمسألة من مسائل الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة، كان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة أي بالمحصب بمجر الكبش، وقال حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدل ابن عمر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سنة. قال والخلفاء بعده، يعني حصب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، هذا أيضا مما يقوي القول بأن التحصيب السنة. فالصحابة كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في التحصيب، فليظهر والله أعلم أن التحصيب سنة. قال والبخاري كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، كان يصلي تدل على الدوام والاستمرار، وفيه الاستمرار على الحج لمن استطاع ذلك، إذا كان الشخص يستطيع أن يحج كل سنة يحج، يعني المحصب الظهر والعصر، الظهر والعصر. وفيه تأخير صلاة الظهر حتى يستقر بعد خروجه من منى. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى في اليوم 13 بعد الزوال، ثم خرج صلى الله عليه وسلم من منى إلى المحصب، إلى مكة، إلى قريب من مكة، لأن المحصب على أنه وادي بين مكة وبين منى، كما تعلمون هذا يستغرق وقت، فلا بأس أن تؤخر الصلاة حتى يخرج الشخص من منى. وهذه أيضا تكون في يقاس على هذا الأمر غيره، مثلا لو خرج المغرب، يعني قبل المغرب خرج، يقول إذا خرجت من منى تصلي في المكان الذي تستقر فيه، وهكذا. أحسبه أي أظنه قال والمغرب، وقال خالد، وخالد بن الحارث الراوي عن عبيد الله، لا أشك في العشاء، وهذا كما ذكر صحيح. فعلى هذا يكون التحصيب سنة، وتكون صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المحصب أيضا سنة، هذا لو تيسر. قال ويهجع، أي ينام يوما بعد العشاء، هجعة يعني هجعة ليست طويلة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا ابن عمر يفعل ذلك ويرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فائدة، ما يفعله بعض الناس حينما يخرجون من منى، ينامون ثم ينزلون إلى مكة ليطوفوا آخر الليل، يعني يطوفون بعد الواحدة، يقال هذا له أصل في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فيجمع بين أمرين، بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أيضا التقوي بالنوم، أيضا أمر ثالث، وهو تخف الزحمة في آخر الليل، سواء الطريق إلى المسجد الحرام أو ما يتعلق بالمطاف والمسعى. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة وصلى بها. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك، ولهما عن ابن عمر كان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. زاد مسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسط من ذلك. عن نافع عن ابن عمر، مر بنا أن هذا الحديث وهذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر حينما سكت على هذا الحديث، والذي قبله أفادنا أن الحديث في الصحيح على القاعدة التي ذكرها في المقدمة ومرت بنا مرارا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء. البطحاء هي الحصى الصغار تكون في الأودية، وإذا جلس الشخص في الوادي يكون الوادي لينا، فهذا أريح للجالس، التي بذي الحليفة، ما عرفنا أن ذي الحليفة هي ميقات ذي المدينة، ميقات أهل المدينة. قال وصلى بها، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بها. هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا في هذا المكان تعبدا؟ يحتمل، لأن ذا الحليفة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكان مبارك. في حديث عمر في صحيح البخاري آتاني الليلة آت من ربي وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة. فالوادي وادي مبارك، وادي الحليفة وادي العقيق وادي مبارك. قال نافع وكان عبد الله بن عمر، وفيه حرص عبد الله بن عمر على تتبع الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بها ويصلي بها، وكان يفعل ذلك أي تعبدا. ولهما عن ابن عمر كان إذا صدر عن الحج أو العمرة، إذا صدر أي إذا رجع، أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها، ينيخ بها من آخر الليل، وتسمى المعرس. وهذه ليست نفس المكان الذي أحرم منه، لا، مكان قريب منه، يعني بنفس الوادي لكن ليس في نفس المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ذا الحليفة ويبيت بها، ثم بعد الصبح يدخل المدينة. لعل هذا والله أعلم كما أخبر، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الشخص أهله ليلا، وبين الحكمة من ذلك يتخون أهله، في رواية حتى تنتشط الشعثة، أي حتى تعلم المرأة التي قدم زوجها من الحج أو العمرة فتتهيأ له. زاد مسلم: وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك مسجد، لكن بني بعد ذلك مسجد، وحينما قال أسفل يدل على أن هذا المكان ليس هو المكان الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر بذي الحليفة، لكن حينما يريد الإحرام كان يحرم من مكان، وحينما يرجع ينزل في مكان آخر قريب من مكان إحرامه لكنه في نفس الوادي. قال: بينه وبين القبلة وسط من ذلك، يعني بينهما مسافة ليست بكبيرة. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض 3 تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وعنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو، قال كان، تفيد هنا كان والله أعلم الدوام الاستمرار، أي كانت هذه عادته وسنة التي يداوم عليها، إذا قفل إذا رجع، فالقفول الرجوع. ومنه سميت القافلة قافلة في السفر تيمنا برجوعها وتفاؤلا، كما أن الذي يسمى سليما والأرض المقطعة سمى مفازة من باب التفاؤل. إذا قفل من غزو أي جهاد في سبيل الله عز وجل يغزو الكفار، أو حج، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة، أو عمرة، اعتمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم 4 عمر. هل الأمر متعلق بسفر الطاعة؟ قال يقول لا، لكن سفر النبي صلى الله عليه وسلم هو سفر طاعة، إما في جهاد أو حج أو عمرة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر سفرا مباحا لأجل النزهة، فلذلك ذكر هذه الأشياء، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تخرج عن ذلك. فلو خرج، فلو أن الشخص سافر سفرا مباحا أيضا يشرع له والله أعلم، تشرع له هذه السنة. يكبر على كل شرف، يكبر أي يقول الله أكبر، قال على كل شرف من الأرض. الشرف هو المكان المرتفع، ومنه سمي الشريف شريفا لأن قدره مرتفع عند الناس. يكبر 3 تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، آيب يعني راجع، فرجعنا من هذا السفر، تائبون، لعل كلمة تائبون بمثابة أستغفر الله بعد الصلاة، إعلان التوبة يكون من الذنب، فيكون تقصير في هذه العبادات سواء كانت حجا أو عمرة أو جهاد في سبيل الله عز وجل. عابدون أي عابدون لربنا تبارك وتعالى دون غيره. ساجدون، السجود هو بعض العبادة، ويطلق السجود يقصد به الصلاة، فهنا قال ساجدون عطفها على عابدون، فيكون من باب عطف الخاص على العام، ويكون هنا إن شئت تسميها عطفا بيان أو تسميها بدلا. لربنا حامدون، لربنا حامدون أي نحمد الله عز وجل. وحمد الله وصفه بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. حينما قال آيبون تائبون، قد يفهم منه أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو دعاء السفر بالرجوع. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من مأساة السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ثم يقول آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون. فهذه تقال بعد الرجوع، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعد الرجوع من السفر، يعني حينما يرجع الشخص من إلى بلده يركب راحلته راجعا يقول هذا الدعاء. أيضا آيبون تائبون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها إذا قارب المدينة. في صحيح البخاري من حديث أنس أنه النبي صلى الله عليه وسلم حديث قصة سقوط صفية رضي الله تعالى عنها، قال فلما قارب المدينة قال آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، قال فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. إذن أيضا هذه سنة ثانية، إذا قدم الشخص وكان قريبا من مدينة يقول آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون، ولا زال يكرر هذا حتى يدخل المدينة. أيضا سنة أخرى العمل فيها يقل، وهي صلاة ركعتين في المسجد أول ما يقدم المسافر المدينة. هذه ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من أمره كما أمر جابر رضي الله تعالى عنه، والحديث والحديثان في الصحيحين، أي من فعله صلى الله عليه وسلم ومن أمره لجابر رضي الله تعالى عنه حينما قال له قدم قال الساعة قال أدخل فصلي ركعتي. صدق الله فيه قول صدق الله أو تقول صدق الله العظيم، ولا شك أن الله عز وجل صادق. وفي كل أمر ينسب إلى ربنا أو كل قول ينسب إلى ربنا تبارك وتعالى، إذن في كل أمر وفي كل قول ينسب إلى ربنا تبارك وتعالى تقول صدق الله، لكن لا تجعل هذا سنة دائمة لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عند قراءة القرآن تقول صدق الله العظيم، تقول صدق الله وصدق الله العظيم، لكن ما يجعل هذا سنة دائمة كلما فرغ من قراءة القرآن قيل صدق الله العظيم، لو قيلت أحيانا لا بأس، لكن اتخذ سنة راتبة هذا الذي يحتاج إلى دليل. فالعبادات مبناها على التوقيف. صدق الله وعده، أي وعد الوعد الخاص والوعد العام، فقد صدق الله عز وجل المؤمنين وتكفل بنصرهم وحمايتهم. ونصر عبده، نصر عبده أي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه من أن أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم العبودية. وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب هم الذين تحزبوا على النبي والمؤمنين في الخندق، قال وحده أي من غير قتال للمؤمنين، سلط الله عز وجل عليهم الريح وجنود لم يرها المؤمنون ففرق الله عز وجل شملهم وردهم خائبين. قال وحده أي هذه حالة كونه وحده، والأصل في الحال أن تكون نكرة، لكن إذا عرفت هنا تؤول بمنفرد ونحوه، والحال إن عرف لفظا فأعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. باب الأضحية. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما فقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتودا منها فذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به. وفي رواية للبخاري فصارت لعقبة جدعه، وفي رواية لمسلم فأصابني جدع. وزاد البيهقي في رواية ولا رخصة لأحد فيها بعدك، ولأبي داود من حديث زيد بن خالد فأعطاني عتودا جدعا فرجعت به إليه فقال إنه جدع، فقلت إنه جدع، قال ضحي به، فضحيت به. وللشيخين من حديث البراء في قصة ذبح خاله أبي بردة ابن نيار قبل الصلاة وعندي جدعة خير من مسنة. وقال البخاري في رواية من مسنتين قال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، وفي رواية لهما إن عندي جذعة من المعز. قال البخاري داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. وله من حديث أنس فقام رجل فقال إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذعة خير من شأتي من شأتي لحم، فرخص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. باب الأضحية. الأضحية هو ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم العيد وأيام التشريق، ولعله يتيسر في الدرس القادم إن شاء الله الإشارة إلى بعض أحكام الأضحية. عن عقبة بن عامر مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن حجاج بن محمد عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد ابن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما، فيه التوكيل بقسمة الأشياء. قول أعطاه غنم يحتمل أنها من الغنيمة، ويحتمل أنها من مال النبي صلى الله عليه وسلم من الفيء، وسواء كان هذا أو هذا نأخذ منه جواز الأضحية بالمال المهدى. إن قلنا أنها من الفيء يكون أهداه النبي، أهداهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأضاحي فضحى بها، فلا بأس للشخص أن يهدي غيره فيضحي بهذه الهدية. فقسمها على أصحابه ضحايا، قسمها عقبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي عتود. ونأخذ منه فائدة أن الشخص الذي يقسم يوزع الشيء ما يأخذ هو الأول، السنة أن يكون الأخير. مر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شرباء، فليسقي الناس الشراب لا يشرب إلا في الأخير، يعطي الناس الطعام لا يأكل إلا في الأخير، يقسم لا يأخذ نصيبه إلا في الأخير. هذه السنة ليبتعد الشخص عن الطمع وعن الجشع. فبقي عتود تكون أقل الموجود، وغالبا أن الذي يبقى خصوصا إذا كان مع التخيير، إذا كان يخيرهم سيكون أقل الأقل. والعتود تكون من الماعز، بعضهم يرى أنها تكون بلغت السنة، وبعضهم تكون أقل من السنة. فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الأمر فقال ضحي بها. إن قلنا العتود بلغت سنة من الماعز لا أشكال في ذلك، فالماعز إذا كانت عتود بلغت سنة ودخلت في السنة تكون أثنت، لك إشكالية إذا كانت أقل من السنة. فجمهور أهل العلم فيما الأئمة الأربعة يرون أن الماعز لا تجزي إذا كانت أقل من السنة، إذا كانت أقل ليست ثانية بخلاف الضأن. لكن يأتي سؤال، لو سأل سائل كيف أفرق بين الضأن وبين المعز؟ بعض الأشياء الأمر فيها ظاهر، لكن بعض الأشياء ليس بظاهر. خذ مثل البرابر، بربري تجد الشكل واحد أي جسم، لكن نوع تجد له قرون، تجد له ذيل، ونوع آخر لا تجد له إلية ولا تجد له ذيل. فمتى أحكم أن هذا من باب الظن وهذا من باب المعز؟ ذكروا ضابطا، ذكر البغوي رحمه تعالى ضابط يقول الظن الذي له صوف والماعز الذي له شعر، ما له صوف سمى ظن وما له شعر يسمى معز. أيضا الماعز يكون له ذيل، يكون له ذيل بخلاف الظن يكون له إلية. هذا هو الضابط في التفريق بين الضان وبين الماعز. فقال ضحي به، هذا أمر يكون للإرشاد أو يكون للإباحة إذا قلنا أنها أقل من السنة. وفي رواية البخاري فصارت لعقبة جذعة. الإجداع هو إسقاط الأسنان، هذه كلمة إجداع، أي بهيمة أسقطت أسنان اللبن أو أسقطت سني اللبن نقول أجدعت، إذا أنبتت يقال أثنت. فالثني هو ما نبت فيه سنان بعد سقوط أسنان اللبن. الثني من الماعز ومن الضأن إذا بلغ السنة ودخل السنة الثانية، من البقر إذا أتم سنتين ودخل الثالثة، من الإبل إذا أتم خمسا ودخل السادسة. هذا هو المشهور من كلام أهل اللغة ومن الفقهاء، وإن كانت المسألة مسائل الخلاف عندهم في تحديد السن. فصارت لعقبة جذعة، إذا كانت جذعة من الماعز هنا يأتي الإشكال، وهذا هو الظاهر، تكون هذه من باب الخصوصية. وفي رواية المسلم فأصابني جذع على أنه ذكر، والجذع كما ذكرت قبل قليل يكون قبل أن ينبت له سن اللبن، يعني إذا أسقط سني اللبن ونبت له سنان هذا يكون أثنى أو ثني. وزاد البيهقي في رواية الله ولا رخصة لأحد فيها بعدك. هذه الرواية تفيد أن الجذع من الماعز وليس من الضأن، لأنه قال ولا رخصة لأحد فيها بعدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، يعني إلا ثنية، إلا يعصر عليكم فتذبحون جذعة من الضأن. وحينما قال إلا يعصر، هذا على سبيل الندب والاستحباب، وإلا الجمهور يرون جواز ذبح الجذع من الضأن وإن كان يجد ثني، فيحمل هذا الأمر على الندب والاستحباب لا الوجوب. وعلى كل حال من ذبح ثنيا فأضحيته صحيحة بالإجماع، من ذبح ثنيا فأضحيته صحيحة بالإجماع، إنما الخلاف في الجذع من الضأن ومن الماعز. ولأبي داود من حديث زيد بن خالد فأعطاني عتودا جذعا، حينما قال جذعا أفادنا أن حينما قال عتود لا يقصد به المعنى الخاص، يعني عتود يعني بلغ السنة، إنما يقصد به في عهد عقبة بن عامر عتودا أي من الماعز، وإن كان لم يتم السنة، لأنه في بعض الروايات قال جذع، في بعض الروايات قال جذعة، ويمكن نقول الجذع أتم السنة يكون أقل من السنة. فأعطاني عتودا جذعة، ولما قال عتودا تكون من الماعز، فرجعت به إليه فقلت إنه جذع، فقال ضحي به فضحيت به. إذن عقبة بن عامر ضحى بجذع من الماعز، و أيضا في حديث زيد بن خالد فيه التضحية بالجذع من الماعز. قال ولي الشيخين من حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في قصة ذبح خاله أبي بردة ابن نيار قبل الصلاة وعندي جذع خير من مسنة. أبو بردة رضي الله تعالى عنه ذبح قبل الصلاة، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاة لحم، كما سمر بنا إن شاء الله الكلام على شروط الأضحية لأنها ذبحت قبل الوقت، فقال عندي جذعة خير من سنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذبحها، أي هذه الجذعة، ولن تجزي عن أحد بعدك، ولن تجزي عن أحد بعدك. حينما قال جذعة قد يؤخذ منها أنها من الضأن، لكن قال وفي رواية لهما أي للشيخين إن عندي جذعة من الماعز، إن عندي جذعة أي من الماعز، فدل أن الجذعة هنا ماعز. قال اذبحها ولن تصلح لغيرك. هذا ثالث فيه النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذبح الجذعة لي أبي بردة رضي الله تعالى عنه. وله أي للبخاري من حديث أنس فقام رجل، يحتمل أنه أبو بردة رضي الله تعالى عنه، فقال إن هذا يوم يشتى فيه اللحم، وذكر جيرانه وعندي جذع خير من شاتي لحم، يعني بين سبب تقدمه في الذبح قبل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتقدم في الذبح حتى يأكلوا من أضحيته، كان يعتقد جواز ذلك، فرخص له في ذلك. وقد نأخذ منه فائدة أن تقديم العبادة على وقتها لا تصح العبادة ولو كان الشخص جاهلا. فإذا علم وجب عليه إعادة العبادة إن كانت واجبة، ويستحب له الإعادة إن كانت مستحبة. صلى قبل الظهر ثم تبين له أن الشمس لم تزل، يجب عليه أن يصلي بعد الزوال، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح بعد صلاتهم، فرخص له في ذلك. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. تلحظون عندنا الآن عقبة وأبو بردة وزيد بن خالد، كلهم رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا جذعة من الماعز، وتلحظون أنها أيضا كلها ليست في حال الاختيار، في حال الحاجة. فيقال الأصل يشترط في الماعز الإثنان أن تكون ثنية، لكن هذا في حال القدرة، أما في حال الحاجة فيجوز أن تذبح الجذعة من الماعز كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. وقوله لن تصلح لغيرك في حديث أبي بردة، وفي حديث عقبة في رواية البيهقي ولا رخصة لأحد فيها بعدك، يحمل هنا والله أعلم أي في حال الاختيار، في حال الاختيار. وهذا قول لبعض العلم، ولا شك أن هذا قول فيه وجاهة، لو كانت قضية عين واحدة قيل لا، لكن عندنا الآن عدة قضايا يحمل هنا أي لا تجزي لأحد بعدك أو غيرك في حال الاختيار، أما في حال الحاجة وعدم الوجود أو الحرج لا بأس أن يضحي بها. قال فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. الصواب أن الرخصة لا تبلغ من سواه مطلقا ولا تقصر عليه مطلقا، إنما يفصل، فيقال الأصل عدم إجزاء الجذعة من الماعز إلا إذا لم يجد الشخص غيرها أو لم يجد مالا أو كان عليه حرج لا بأس أن يضحي بها. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث، في رواية لمسلم ثلاثة أيام، وفي الصحيحين من حديث علي أيضا النهي عن ذلك، وهو منسوخ بحديث سلمة بن الأكوع وعائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم، فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ. عن سالم عن أبيه، مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لا يأكل من لحم أضحيته فوق ثلاث. هنا لا يأكل خبر ليست نهي، لا هنا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لقلنا لا يأكل، فهنا خبر يراد به الأمر، يعني ينهى أن يأكل من أضحيته فوق ثلاث. ومر بنا مرارا أن الخبر يأتي ويقصد به الأمر والنهي، من لحم أضحيته بمعنى أنه لا يوفر اللحم أكثر، قال فوق ثلاث يعني زيادة على ثلاث، أي ثلاث ليالي أو ثلاث ليالي، وفي ثلاث رواية ثلاثة أيام، بمعنى أنه يأكل من أضحيته ثلاثة أيام، يعني يوم الذبح ويومين بعده. إذا ذبح يوم العيد له أن يوفر اللحم يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر، ولو ذبح مثلا في الثالث عشر على الصحيح أنه وقت للذبح سيأكل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وما زاد على ذلك ينهى عنه، إما على سبيل التحريم أو الكراهة، والكراهة أقرب. قال وفي رواية لمسلم ثلاثة أيام يعني فوق زيادة على ثلاثة أيام، وفي الصحيحين من حديث علي أيضا النهي، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي، وهو منسوخ. يقول الآن الشيخ وهو منسوخ الحكم، يعني أن الأمر الذي استقر هو النسخ، بمعنى يجوز للشخص أن يأكل وأن يدخر فوق ثلاث، وسيأتي إن شاء الله الإشارة الأقل بحديث سالم بن الأكوع وعائشة، وبحديث عائشة وبريدة وجابر وأبي سعيد، فإن فيها كلها بعد النهي بيان النسخ. قل فيها بيان النسخ، هل هي بيان النسخ مطلقا أو النسخ إذا لم يكن هناك حاجة؟ في الصحيح من أبي سلمة الآن بدأ يذكر الأحاديث فيها النسخ كما ذكر: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، قد نفعل كما فعلنا من العام الماضي. قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تعينوا فيها. وقال مسلم: أن تفشوا فيهم. حديث سلمة بن عكوع رضي الله عنه قال: من ضحى منكم، كل من ضحى، وقد يؤخذ منه من ضحى منكم يستفاد منها أن الأضحية ليست بواجبة، قد يستفاد منها، فلا يصبحن بعد ثالث وبيت منه شيء. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخروا شيئا بعد ثلاثة أيام. إحنا قال شيء أي يؤكل، والله أعلم، يعني خاص بالأكل، لو استخدم الجلد جاز له ذلك، الوبر الصوف والشعر والوبر جاز له ذلك. فالمقصود هنا شيء نكرة في سياق النهي، لكن المقصود بها النهي عن شيء يوكل من لحم ودهن ونحوه. فلما كان العام المقبل أي السنة التي تليها قالوا: يا رسول الله، قد نفعل كما فعلنا من العام الماضي حين لا ندخر لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة. قال: كلوا. قال: كلوا هنا أمر، وهذا أمر بعد حظر، ومر بنا أن الأمر بعد الحظر يرفع الحظر، والأكل على سبيل الاستحباب. بعض العلم ينقل الإجماع على الاستحباب وأنه لا يجب، والصواب أنه ليس فيه إجماع، نعم هو قول الجمهور، لكن هناك قول بإيجاب الأكل للأمر به، قالوا هذا القاعدة في الأمر الأصل الأمر الوجوب. وأطعموا، إذن على هذا يقولون أطعموا يكون الأطعام على سبيل الوجوب، والدخر أيضا يكون الدخار على سبيل الوجوب، ما يلزم، لأن مر بنا أن دلالة الاقتران ضعيفة، فقد يقرن المستحب أو الواجب بالمباح. فنقول كله هنا على سبيل الاستحباب، والدخر والله على سبيل الإباحة. فإن ذلك العام أي العام الماضي كان بالناس جهد أي جوع ومشقة، وغالبا بسبب قلة الأمطار، فأردت أن تعينوا فيها أي أن تعينوا غيركم من هذه الأضاحي لأجل أن يأكلوا من هذا اللحم ويدهنوا من الدهن. وقال مسلم: أن تفشوا فيهم، أن يفشوا اللحم وينتشر اللحم بين الناس، لأنكم سوف تقومون بتوزيع ما زاد على حاجاتكم فوق ثلاث. ولهما من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. الحديث وفيه قال: فإنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، لفظ مسلم. ولهما من حديث عائشة للشيخين: ادخروا ثلاثا، هذا على سبيل الإباحة الأمر والإرشاد، ثم تصدقوا بما بقي، هذا على سبيل الوجوب والله أعلم. فإذا كانت الناس حاجة وجب، وكلما كان الناس محتاجين وجب البذل. ثم تصدقوا بقي الحديث وفيه فقال: إنما نهيتكم أي العام الماضي من الدخار من أجل الدافة. أصل كلمة الدافة هم القوم يسيرون جماعة سيرا معتدلا، يعني ليس سيرا سريعا، والمقصود به الفقراء الذين قادموا المدينة في سنة حاجة، يعني فقراء من الأعراب قدموا المدينة في سنة حاجة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا، هذا لفظ مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمة رضي الله تعالى عنه أخبر أن العام كان في الناس جهد، وفي حديث عائشة لأجل الدافة. فهل هذا نسخ للحكم؟ بمعنى لو أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقييد بثلاثة أيام، هل نقول الآن الحكم نسخ حتى لو وجدت في المسلمين مسخبة وحاجة نقول لهم أن يأكلوا وأن يدخروا فوق ثلاث؟ نقول لا، الصواب أن المسألة ليست نسخا مطلقا، أمره صلى الله عليه وسلم لأجل الحاجة، فنهاهم عن الدخار لأجل الحاجة، فيقال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت الحاجة ينهى عن الدخار اللحوم أكثر من ثلاث، وإذا لم توجد فالأصل أن اللحم يجوز للشخص أن يدخر لحم أضحيته ولحم هديه فوق ثلاث، فلا نقول هنا بالنسخ مطلقا ولا نقول بأن الحكم باقي، نقول الحكم معلل بعلة، فإذا وجدت العلة رجع الحكم إلى أصله، وإذا زالت العلة الأصل أن لحم الأضاحي يمتلكه المضحي وإن كان يؤمر بالصدقة كما سأشير إن شاء الله في الدرس القادم. ولمسلم حديث بريدة كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، حديث بريدة كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث للعلة السابقة، فأمسكوا ما بدا لكم يعني ادخروا ما شئتم. ولهما من حديث جابر كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث فوق ثلاث منا، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوا وادخروا، حديث جابر. ولهما أي الشيخي كنا لا نأكل من لحوم بدننا، البدن كما مر بنا إذا أطلقت يقصد بها الهدي من الإبل فوق ثلاث، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا، ليظهر الله أعلم أن هذا الحكم كالسابق يعني معلل. ولمسلم حديث أبي سعيد يا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا وحشما وخدما، فقال كلوا وأطعموا واحتبسوا وادخروا. يا أهل المدينة، والحكم ليس خاصا بأهل المدينة لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة، ولا الأصل أن الحكم عام، إذا وجدت مسخبة فكل بلد وجدت فيه المسخبة الحكم يتعلق بهم فلا يدخروا أكثر من ثلاث. لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وفيه أن المال أحيانا يجب بذله، وأحيانا يجب بذله بعوض وأحيانا بغير عوض، لكن لحم الأضاحي لا يملكها الشخص فتبذل بغير عوض. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم عيالا أي يعولونهم وحشما وخدما، قيل الحشم هم الخدم، وقيل الحشم أعم من الخدم، أعم من الخدم يعني ما يكون حول الشخص من الناس يحترمونه ويقدرونه وربما يخدمونه فيكونون أرفع قدرا من الخدم. فقال كلوا، كما مر بنا الأمر هنا لا يفيد الوجوب لأنه أمر بعد نهي، إنما هو على سبيل السهل. وأطعموا واحتبسوا أي احبسوا ما شئتم من اللحم، وادخروا أي ادخروا. إذن على هذا يطعمون، وحينما قال واحتبسوا أي الأمر ليس على سبيل التقييد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قدر المخرج شيء من المسند، إنما هو من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كلام مسعود، تأتي الإشارة إليه إن شاء الله.